فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء كل يوم جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
نذكر بأرقام التواصل 04-369-99-50 ورقم الرسائل النصية القصيرة 4477. كذلك من أراد أن يتابعنا عبر الإنستغرام يمكنه كذلك أن يقدم سؤاله عن طريق الإنستغرام ونجيب بإذن الله تعالى. رقم الواتساب 0522221074. فضيلة الشيخ، اليوم تكلم الخطباء في جميع الدولة عن الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأن الشيطان هو سبب يعني البغضاء وسبب الشحناء وسبب الغضب. الآن الشيخ، هل الشيطان وحده أم حظ النفس؟ يعني البعض يقول لك لا، هذه نفسك ولا ليست من الشيطان، وإنما هذه نفسك التي تزين لك الأشياء أو تحبب لك المعاصي أو غيرها. فهل الشيطان هو السبب أم النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، الشيطان أحد أعداء الإنسان الذين يضلونهم عن سواء السبيل، فهو الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو الله عز وجل أخبرنا بأنه عدو لنا، قال إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هكذا يحذرنا الله عز وجل، والشيطان لا شك أنه عامل أساس في إغواء بني آدم وفي إضلالهم وفي إبعادهم عن الله تبارك وتعالى. ألم يقل هو فبعزتك لا أحتنكن ذرية منهم إلا قليلا، الآية الكريمة تقول. فهو يقول بذلك ويصرح بذلك، وأنه يقف في طريق الله عز وجل المستقيم. فلكن ليس كل الشيطان هو الذي يفعله، الشيطان واحد، وبقي النفس الأمارة بالسوء، وبقي الهوى الذي يضل عن سبيل الله. فهذه الثلاثة الأعداء هي النفس الأمارة بالسوء، والهوى الذي يضل عن سبيل الله، والشيطان. فثلاثة أعداء هم حريصون على إغواء بني آدم أينما وجدوا سبيلا إلى ذلك. فينبغي للإنسان أن يتعين يتعين عليه أن يكون حذرا من الشيطان الرجيم، وحذرا من نفسه التي قد لا تأمره بخير وإنما تأمر بالسوء، وكذلك يحذر من الهوى الذي لا يكون منضبطا تحت شرع الله تبارك وتعالى، وإنما يكون تبعا لما يمليه عليه ضميره فيتبع الهوى فيضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكيف يعرف الإنسان أنه في معية الشيطان أو في اتباع النفس أو في اتباع الهوى؟ يعرف ذلك بميزان الكتاب والسنة، بميزان الشرع الشريف. فإذا رأى نفسه تميل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فذلك من إغواء الشيطان، والنفس تكون قد دفعت إلى ذلك، وكذلك هواه قد يكون منحرفا غير مستقيم. فميزان ذلك هو الكتاب والسنة وما قرره الشرع الشريف من الأحكام التي يجب اتباعها ويجب الامتناع عنها، ويندب وما يندب منها وما يكره منها وما يباح. فالأحكام الشريعة الخمسة الأحكام الشرعية الخمسة هي التي تحكم ذلك. نعم
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال من سائل يقول إذا ما صام الإنسان اليوم يوم 11 انتهى، ففي أناس صامت فقط يوم عاشوراء ما صامت لا يوم التاسع ولا صامت يوما بعده، فهل هناك حرج في هذا فضيلة الشيخ؟
هو العاشر هو المقصود، العاشر هو المقصود الذي ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيامه وكان يصومه بنفسه وكان فرضا في بادئ الأمر ثم نسخت فرضيته وبقي سنته هو يوم العاشر.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما سئل عن صيام يوم العاشر قال يكفر السنة الماضية. وفي الأحاديث الصحيحة أن قريشا كانت تصومه في جاهليتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يفرض الصيام، وكان فرضا على الناس أن يصوموه، فلما فرض الصيام بقيت سنته، فندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام يوم العاشر لأنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى.
نعم.
فصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله تبارك وتعالى، ونحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نتأسى بموسى أو باليهود أو غير ذلك، لا، أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.
نعم.
فهذا هو التأسي. إنما يوم التاسع أو الحادي عشر هذا لأجل مخالفة اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر كان يحب مخالفة أهل الكتاب، يعني فيما أوحي إليه لم يعد بحاجة إلى أن يوافقهم وإنما يخالفهم، فكان يحب مخالفة أهل الكتاب. فلما قيل له إن اليهود تصومه قال إذن لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني مخالفة، ولكنه لم يدرك العام القادم، فكان قد اختاره الله عز وجل، فتسع سنين بعد مقدمه المدينة وهو يصوم العاشرة، وكان يصوم كذلك العاشرة قبل ذلك في مكة قبل الهجرة.
نعم.
فمن أدرك صيام العاشر فقد أدرك السنة، ومن لم يعني ومن فاتته، كثير من الناس يتصلون يقول نسيت، خلاص فاتت السنة لا يقضى هذا اليوم، ليس من النوافل التي تقضى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟ مشكورين على البرنامج الطيب هذا.
الله يسلمك يعافيك.
أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ بخصوص الصيام عاشوراء، الحين كيف نعرف أن هذا اليوم هو فعلا أن اليوم هو العاشر من محرم؟
نعم.
كيف نستدل بهذا اليوم؟
واضح واضح.
طيب. سؤالي يا طويل العمر، هل ممكن مثلا إذا أنا مثلا مشكك في هذا اليوم، هل أقدر أصوم مثلا من تقريبا من 7 محرم إلى 15 محرم، على أساس أن أقول ممكن يكون يصادف مثلا يوم عاشوراء أو دخول محرم، يمكن يكون يصادف 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 من شهر محرم، فشو تعليقك يا فضيلة الشيخ؟
واضح. طيب طيب جزاك الله خير. الله يسلمك فضيلة الشيخ. الآن الأشهر الهجرية في بدايتها كيف تحدد؟ يعني الآن هل من الممكن أن يكون مثلا خطأ في الشهر بحيث أنه يكون يوم السابع وهو في الحقيقة اليوم العاشر؟
السابع لا، ولكن قد يكون قبله بيوم أو بعده بيوم، وهذا لا يعنينا، لا يعنينا إذا كان لا يعنينا ذلك حتى في رمضان أو في الحج، ما بالك في النوافل. فما دام قيل إن دخول شهر محرم كان بتاريخ كذا، كان باليوم الفلاني، خلاص يكفينا ذلك.
هم وهو يعني يدخلونه بناء على شهادة شهود أو
لا يلزم، ما يتحرمون التحري الكامل إلا في رمضان وفي الحج. رمضان كل الدول وكل الأمم تتحرى، وفي الحج تتحره السعودية، المملكة العربية السعودية، لأنها هي المعنية بالحج. أما بقية الشهور فلا يكون هناك تحر، وإنما يكون باتباع الفلك، علم الفلك الذي يحدد دخول الشهر، وغالبا علم الفلك دقيق، لم يعد يعني في يحتمل نسبة الخطأ فيه ضئيلة جدا، فلا نحتاج إلى هذا الشك ولا هذا الوهم، لا يعنينا ذلك، يعنينا أن نعرف أن المحرم دخل في يوم الفلاني، مثلا في هذه السنة دخل في يوم
الثلاثاء أظن،
دخل يوم الثلاثاء تقريبا، فكان العاشر، هو يوم يعني فكان العاشر هو يوم الخميس، فانتهى الإشكال، فلا إشكال في ذلك، فلا نحتاج إلى أن نتعنى كثيرا في هذا الموضوع. دخل المحرم في الأربعاء، كان أول محرم يوم الأربعاء، فبالتالي كان العاشر أو الثلاثاء كان، نعم الثلاثاء، والعاشر كان هو يوم الخميس، هذا بحسب التقويم، والناس متبعون لهذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الفرائض، قال رمضان يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. فمعنى ذلك أننا نتبع الأمة، نتبع السواد الأعظم، فلا نشك، لا نرتاب. ومن صام أكثر من يوم فهذا حسن، لأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهو من الأشهر الحرم.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للصيام مزية، للأشهر الحرم مزية على غيرها، فقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم يصدق صدوقا أوليا على شهر محرم. فمن صام فيه يومين وثلاث أيام البيض، بل كان هذا الشهر حافلا بالصوم، فهو يعني الخميس أو الأربعاء والخميس وافق التاسع والعاشر، ثم بعد ذلك أيام البيض، ثم بعد ذلك يعني من كان له يعني قضاء أو نذر أو نحو ذلك، ثم تأتي بعد ذلك أيام السود، الأيام السود الآخر الشهر. فمن أحب أن يصوم فليصوم، هكذا كلها نوافل ولا حرج عليه بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. رجل دخل مع الإمام الآن، هو وكان الإمام يصلي المغرب، وتذكر أنه لم يصلي العصر، فدخل مع الإمام وصلى المغرب، ثم بعد ذلك صلى العصر لوحده، فهل يجوز هذا الفعل؟
هو لم يراعي الترتيب، كان الأولى له أن يراعي الترتيب، لكن هذا الفعل قد حصل، فهو صحيح عند الشافعي رحمه الله، لأنهم لا يشترطون الترتيب، فهو دخل وصلى المغرب وفي ذمته العصر، فقام وقضاه بعد ذلك. كان الأولى له أن يصلي العصر منفردا، ثم بعد ذلك يدخل مع الجماعة في المغرب إن أدركها، وإن لم يدركها صلى منفردا لحاله، إن لم يجد جماعة يصلي معه. فالمحافظة على الترتيب خير من حرصه على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة سنة باتفاق، لكن الترتيب محل خلاف، هل يجب فيما إذا كانت أقل من خمس فرائض؟ هذا ما يقوله مالك وأبو حنيفة رحمه الله، يرون أن الترتيب واجب، وأن عليه أن يلتزم بالصلوات الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، هكذا ما دام خمس صلوات فأكثر. والخروج من الخلاف مستحب، فكان ينبغي له أن يصلي العصر منفردا حتى في إيوان المسجد في صحنه، ثم يدرك الجماعة ولو في قبل ولو يعني بالتشهد قبل السلام، يكون أدرك الجماعة، هذا كان الأولى له. ومع ذلك فما فعله صحيح عند الشافعية رحمه الله وعند الحنابلة كذلك.
طيب فضيلة الشيخ جزاك الله خير، نذكر بأرقام التواصل 0436999950، والرسائل النصية القصيرة على 4477. نذكر أيضا أو ننوه إلى أنه يوجد مركبة متعطلة على شارع محمد بن زايد باتجاه إمارة الشارقة، نستقبل أيضا فتاواكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4.
السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله خليفة.
ترى باكر عربي جاينا على الغداء وانت معزوم ويانا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
عرادة؟ عرادة طال عمرك ما يغبشولها الا هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي لي ودون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله، ومتأكد من هالاسم بالذات، واقول لك بتظهر دون السيجي بعد.
سمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم عندهم الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله ويهج، مبونها قهوة ما عقبها قهوة.
مبادرة وثيقتي
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4 107.4.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسكك بتربية عيالك على العادات والتقاليد والسنع الإماراتي الأصيل.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4.
الهرج الهرج فضة والذهب ما يشبهها غير السكات، والطيبة قدر سواليفه وحس بمنطقه. الهرج فضة والذهب ما يشبهها غير السكات، والطيب أقدر سواليفه وأحس بمنطقه. والشاعر اللي ضاقت بوجهه وسيعات الجهات وش فيه شخصيته مهتزة ولا عنده ثقة. والشاعر اللي ضاقت بوجهه وسيعات الجهات وش فيه شخصيته مهتزة ولا عنده ثقة. حنا سرجنا الريح لا تفخر بسرج العاديات، شوف الزمان اللي يسابقنا قدرنا نسبقه. ولا نحب الثرثرة والمعمعة والالتفات، والكذب ليله ينجلي والحق شمسه مشرقة. ما يصنع الانجاز رجال بلا عزم وثبات، الانجاز يبغي له جبين يروي الخد عرقه. طموحنا طموحنا يسمو على بدع القصايد في البنات، واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه. حنا نفكر حنا نفكر نجمع التاريخ من بعد الشتات، وانت على الماضي عيونك كل يوم مبلقه. الاسماء الاسماء والالقاب والتقدير وانواع الصفات، ينعم بها ربي على عبده واذا شاء ارزقه. واعذب من النهرين نهر النيل او نهر الفرات، طموح رجال تحداه الزمان وحققه. لا ترتفع يا طيرنا لا ترتفع يا طيرنا لا ترتفع يا طيرنا بين النجوم الساريات، ويعاندك صلف الهوى والشمس ريشك تحرقه. لا تحسب انك معجزة ولا خليفة معجزات، تراك انسان ذنوبه كل ممسى تورقه. ولا تفلك البندق مدام انك تهاب الانفلات، تركت للرعيان ما يصمل ويفلك بندقه، وانا عرف عيال الفقارة واعرف عيال الذوات، مثل البحر يغرق عباد الله وهي ما تغرقه. ابوي ابوي علمني، ابوي علمني مسالف غير بالشي الثبات، لو موتي بالسيف والبندق وحبل المشنقة، يا ليت ما انت بحرف في غصن شجرة سبع اللغات، اللي تقول تزورها للنصر لا للتفرقة، يا ليت كلي مت واللي مات للحينه ممات، وعساك فدوة سندسة ديباجته واستبرقة.
قصيد فزاع.
وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، باسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4
غطر يا وطننا، غصنك اخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها. سنه 71 بشهر ديسمبر الى الان، ورايه الاتحاد تعاند الشمس وتجاذبها. بنا ثوره بناها زايد الخالد، وحن دوار لثوره زايد، الله وحد الدوله وطورها.
منكم وفيكم.
المزمة ويا ثاني راشد المري.
من ضمن طرق الصيد عندنا الصيد بالقرقور. في السابق شوابنا كانوا يصنعون القرقور من عسق النخل، ما كانت عندهم الأسلاك اللي موجودة الحين، استخدموا لعسق النخل وسووا القرقور على شكل بيضاوي سموه شراخ، والشراخ اللي هو يشرخون عسق النخل ودنونه في الماء على اساس يكون لين ويخدموا بها القراقير. عقب فتره الاسلاك اللي هي يستخدمونها في البواخر، هذه الاسلاك صاروا شوابنا ينشلونه يبطلونه، الاسلاك مجدوله، فكانوا شوابنا يبطلونه سيم سيم ويمدون يصلبونه، يستخدمون قطعه حديد يخبقونه ويدخلون السيم فيها هذه ويسحبونه، فيطلع الحيس اللي في السيم، السيم يطلع بشكل مستقيم. بس هذه الأسلاك اللي كانت فيها عيب، كانت تصدي بسرعة، كانوا يستخدمونها في القراقير بس كان يعني فيها عيب، ما كانت تتعمر في البحر. إلين يتم الأسلاك الحديثة اللي نشوفها الحين، شوابنا لما يرى هذا السيم اتفننوا في صناعة القراقير، والقرقور شوابنا يعني طلعوا بها الكل دول الخليج، شوابنا من أمهر الناس في صناعة القرقور واعتمدوا عليه بكل أحجامه في الصيد.
المزمة
الأولى 107.4 شلاتنا.
يا روي يا وي يا 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 روح يا مفروق دي نعمان وقطار، يا روح يا تلعيل المفروض لتلعي من دايه المفروض، يا يا لتلعي من دايه اللي في الضمير عروقه زرع ما يبطي خضر اللي في الضمير.
من شبكة الأولى الإذاعية.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
فترة دخول الصيف بعد الشتاء هي فترة حساسة بالنسبة للخيل. يجب على أهل الخيل أن يراعون شيء واحد، إن في الشتاء الحصان يقل شرب الماء عنده، وبالتالي ما يحتاج لأنه ما يعرق مثل ما يعرق في الصيف. عند دخول فترة الصيف يبدأ الحصان يعرق وهو ما يدري إنه يعرق، لأن في الليل والفير عنده الجو بارد عنده، وبالتالي خسارة للعرق أو كمية الماء من جسمه تعرضه للمغص، والمغص شيء خطير بالنسبة للخيل. ولهذا السبب يجب على أهل الخيل وضع كمية أملاح في الأكل عشان تشجع الحصان أن يشرب. المغص خطير لأن الحصان جهازه الهضمي غير عن الحيوانات الأخرى، أي أنه عبارة عن معدة تتحمل من 4 إلى 6 لتر حجمها، ومصير يمتد إلى 40 قدم، هذا أصغر مصير. طبعا إذا ما تكلمنا عن الخيول الأجنبي يطول، والمصير هذا يجب أن يكون فيه أعشاب وفيه كمية ماء. في شيئين اللي تكلمنا عن اليوم عن الماء، إذا كان نقص ماء في المصير في مكان من أماكن يمكن يرتضف المصير، وبالتالي هذا هو المغص اللي هو يصعب على الخيل أن يتبطل مرة ثانية، وهذه من أكثر الأشياء اللي تصيب الخيل. طبعا لو تطرقنا للمغص، المغص مسبباته وايدة وممكن يقتل الحصان، ولهذا الحصان مخلوق غريب، أي أن كل الحيوانات الأخرى تقدر ترجع الأكل، الحصان ما يقدر يرجع الأكل، حتى لو كل أي شيء ثاني يستحيل يقدر يرجع الأكل، يعني إذا في حالة تجيه الأكل ممكن يموت. ولهذا المعدة الصغيرة مجرد فيها مادة هي اللي تهضم الأكل، وبعدين يتجه الأكل إلى المصير، بالتالي ممكن يسبب مشكلة عود. ولهذا ننصح كل أهل الخيل بفترة الانتقال من الشتاء إلى الصيف عليهم مراعاة ووضع أملاح في الأكل، وتأكد أن الحصان يشرب، خاصة الوقت الضحى، يعني مثلا الوقت يوم ترتفع الشمس، هذا الوقت اللي الحصان يحب أن يشرب، لا تعرض على الماء الفير والجو بارد. يجب على راعي الحصان ينتبه من هالأشياء لتجنب المغص أو لتجنب الأمراض اللي تصيب الخيل.
بنات الريح الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
صباح الأولى. إماراتي.
باستضافة معالي حميد محمد القطامي، سعادة المهندس داود الهاجر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري، سعادة عبد الله حمدان دلموج.
تراثي.
نحن على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي، اللي هي العبرة. يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق. يعد سوق الدبيل في الشارقة واللي يمتد على مساحة 400,000 قدم. متواجدين اليوم على
وطني.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية. الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أنجزت مدينة دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي الذي يعد من أحدث.
صباح الأولى. إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى. إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى. إماراتي تراثي وطني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نحن متعودين أن نبث،
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4
يلا عاد اها الواحة موزين
دافع شيء من مخبرك
شو هذا
الشيء الأوليين
شعبان
نعم
والله أنا متعجب منك
ليش شمني
أبا أقول لك شمني أنا من سويت هالدكان هذا
نعم
إلى اليوم ما شفتك يوم واحد شريت من عندي صابون شبلعك ما تسبح ما تغسل ثيابك شو السالفة
والله يا أبو طبر شو بقول لك الصابون ما فيه إلا المضرة ما فيه منفعة
الصابون ما فيه منفعة
نعم.
وفي مضرة
نعم
كيف يعني
كيف يعني الصابون يسوي الحساسية اليم الصابون إذا تغسل بالثياب الثوب اللي بتكده 5 سنوات عقب شهرين ثلاثة عقب حر
الله أكبر الله أكبر لو الصابون مثل ما تقول يسوي حساسية ولو الصابون مثل ما تقول يقطع الثياب كان الناس ما شرت صابون وكان كل هالمصانع هذه بندت
يا أبوي المصانع لو بسير أنت على المصانع المصانع على أجل مصلحة حتى ماكو بعد يبيعون شيء بعد يضر الناس
هي عارف لا بيني وبينك أقول لك أنت مو عن الصابون ما تشتري صابون لا لا أنت
الأوليين الأولى 107.4
المزمى ويا ثاني راشد المري
من الأسماك المطلوبة والمحببة في البلاد سمكه الشعري طبعا الشعري افضله اللي يعيش في الرق البحر اللي هو مبغزر طبعا الشعري عندنا نحن نوعين الشعري العربي والشعري الشخيلي اللي يفرق بينهم الشخيلي على جوانب راسه خط احمر طبعا الشعري العربي يكون افضل عن الشخيلي حتى الشعري في الاحجام الحجم المتوسط يكون افضل عن الحجم الكبير يوصل حجم الشعري اكبر عن الذراع والمتوسط منه أخو الزين طوله نص ذراع تقريبا يعني يكون وزن 1.5 كيلو كل ما كان حجم الشعري متوسط كان أفضل ويعتمد على المكان اللي يرعى فيه الشعري طبعا الشعري من الأسماك اللي إذا حصلت لقوع وهذا القوع عامر بالمحار وبالقبقوب والأشياء هذه تلقاه دائما سمين الوقت اللي يكون فيه الشعري ممتاز يكون في شهر 2 و3 لما يكون في بطن حبل بعد ما يرمي الحبل تقل جودة الشعري يعني ياخذ فترة شهر شهرين إلين ما يتعافى بس أفضل فترة له اللي هي قبل لا يرمي الحبل يكون الحبل في بطنه الشعري أجوده اللي يعيش في الرق في المكان الجريب من البر هذا أفضل نوع من الشعري دائما نلاحظ الشعري اللي عندنا نحن في بحرنا نلاحظ لونه يميل للون الذهبي يعني هذا طبعا أفضل نوع من الشعري والشعري من الأسماك الرئيسية في بحرنا اللي دائما تلقاه موجود على المايدة عندنا في البلد
المزمى الساعة 8 العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية نسبة لوقت العشاء ووجبة العشاء وهو الوقت اللي يتمكن فيه الليل من الأرض الأولى منكم وفيكم
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة من جديد معاكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى نذكر بأرقام التواصل 04-369-9950 ورقم الرسائل النصية القصيرة على 4477 معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فضيلة الشيخ نبدأ بسؤال كان على الانستغرام على الواتساب تسأل امرأة في حكم الشرع في طفل الأنابيب هي ما استطاعت أن تنجب يعني كإنجاب طبيعي، وذكر الأطباء أنه لا يمكن أن تنجب إلا عن طريق طفل الأنابيب، فهل يجوز هذا الأمر أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم، إذا كانت مضطرة محتاجة لولد لم يكن لها ولد قبل، لم ترزق بولد من قبل، فلا حرج من أن تتخذ هذه الوسيلة الطبية لتحقيق رغبتها في الحمل بشرطين، الشرط الأول أن يكون من زوج وفي أثناء الحياة الزوجية، والشرط الثاني أن يكون التخصيب والتلقيح مأمونا من أن يدخله العبث أو التغيير أو التبديل، لأن هذا العبث في هذا وارد، فإذا أمن التلاعب في ذلك وكانت ذات زوج في أثناء الحياة الزوجية فإنه لا حرج في ذلك، لأن هذه من الحاجات أو من الضروريات التي تحتاجها الرجال والنساء على حد سواء. وقد بحثت هذه المسألة في المجامع الفقهية وقرروا جواز ذلك بناء على رغبة الوالدين، وإذا اقتضت هذه الحاجة الماسة، وكان بشرطين المذكورين آنفا.
زي فضيلة الشيخ، إذا كان عندهم ولد لكن هم يريدون المزيد، يريدون أكثر،
ينبغي،
وما كان في طريقة للحمل إلا في هذه الطريقة،
ينبغي التوقف عن ذلك ما دام قد من الله عليهم بولد أو بنت، فذلك هو الأولى لهم. الإنسان يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى، فقد تحققت رغبتهم في هذا الولد الذي لعله يكون الخير فيه، سيكون فيه الخير الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم، فينبغي الاقتصار على ذلك.
ألا يكون من باب العلاج فضيل الشيخ؟
هو علاج، لكن لا تنسى أن هذا فيه محاذير شرعية، فيه كشف عورات، كشف العورات لا تجوز إلا للضرورة، فيه مخاطر من عدم الأمانة في ذلك، حدوث اختلاط الأنساب واختلاط النطف في مثل هذا، فالحاجة تحصل سد الحاجة يحصل بواحد، فلا ينبغي التوسع في ذلك ما دامت قد سدت الحاجة بواحد، فهذه منحة من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة، فهذه قسمة الله عز وجل. ومع ذلك فإذا كان هناك عقم كامل، ما حصل حمل من قبل، وكانت هذه الوسيلة متاحة وبإمكانها أن تحقق النجاح، فلا حرج من ذلك في مثل هذه الحالة الواحدة.
نعم فضل الشيخ، أيضا تجميد الأجنة،
والتجميد هذا بحث بحثا كثيرا، يعني كانت هناك لجنة طبية مشكلة من وزارة الصحة ومن المجلس الوطني، وناقشنا هذه المسألة كثيرا، فالتجميد يجوز بشروط، منها أن يكون التجميد بين زوجين، يعني ماء زوجين، نطفة ونطفة الرجل ومبيضة المرأة، وأن يكون في مكان مؤتمن يؤمن من العبث بأن كان هناك بإشراف حكومي، وأن يكون ذلك لفترة محددة، وأن يكون التلقيح أثناء الحياة الزوجية، لا أن يكون التخصيب في أثنائها ثم تحدث وفاة أو يحدث فراق ثم بعد ذلك يأتي التلقيح، لا، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، وهناك رقابة الدولة، رقابة صارمة في هذا، في تحقيق هذه الشروط حتى يكون التلقيح صحيحا ومنسوبا لصاحبيه، للزوج والزوجة، لأن التلاعب في هذا كثير وارد، وكثرة التخصيبات والتلقيحات أو التجميدات قد تؤدي إلى الخلل وعدم الضبط في هذا الموضوع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة وأجابت على كل الاستشكالات. فضيل الشيخ أيضا سؤال عن طريق الإنستغرام هذه المرة عن حكم العادة السرية سواء للمتزوج أو الأعزب.
العادة السرية يعني هي العبث، أن يعبث الرجل بنفسه أو المرأة بنفسها، وهذا أمر يعني مما لا يعني يجوز شرعا، لأن هذا يتنافى مع قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سماهم الله عادون، سماهم الله معتدين، لأنهم فعلوا شيئا في غير ما أذن الله عز وجل به، والله عز وجل لم يبح يعني إلقاء الشهوة إلا عن طريق الزوجية أو عن طريق ملك اليمين إذا كان موجودا ولم يعد موجودا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث عن ذلك نهى عن هذا، وقد ورد أن ناكح يده ملعون، ويعني نهى النبي عليه الصلاة، وهذا يعني يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز مثل هذا الفعل، لأن هذا أولا وقبل كل شيء فيه ضرر طبي وصحي على الإنسان، ومن اعتاده فإنه يصعب عليه تركه. وكثير من النساء يشتكين من أزواجهن الذين اعتادوا هذه العادة السيئة بينما زوجاتهم ينمن على فرشهم، وهذا يكون يعني مرضا يحدث يعني كأنه إدمان، فيؤثر على حياة الزوجية ويؤثر كذلك على صحة الإنسان، فيجب تجنب ذلك. والإنسان إذا كان به شبق ندبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكسر شبقه بالصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الشيخ، الزواج هنا يقصد به الجماع أم الزواج الحقيقي؟
الزواج الحقيقي، لأن الجماع لا يكون إلا من زواج حقيقي، يعني هو الزواج.
إذن المتزوج في ذلك كيف؟ يعني الآن من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا عنده باءة ومتزوج ولكنه يمارس مثل هذه الأمور.
هذا أشد، هذا مو كما نبهنا عليه.
نعم.
يعني هذا يعني يكون ترك الحلال الصرف يعني العشرة الزوجية التي تقتضي منه ذلك، ثم ذهب إلى هذا الأمر المحرم. فجمهور أهل العلم على حرمة هذا الفعل، فيجب أن الإنسان يتقي الله ويبتعد عن ذلك، وأن يصون نفسه وأن يراقب ربه، وأن لا تغلبه شهوته على مثل هذه الأفعال، ولا سيما النساء، فإن النساء في ذلك أشد خطرا من الرجال.
نعم.
فيجب عليهن أن يتقين الله وأن يتحصن إن استطاعن التحصن بالزواج الشرعي، وإلا فلتصبر على نفسها كما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك عدة أسئلة أيضا في الإنستغرام. تسأل حكم أو يسأل حكم إعطاء الزكاة للخادمة غير المسلمة.
لا، غير المسلمة لا يصح أن تعطى زكاة، وإنما قد يعطيها صدقة، لأن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن تعطى الزكاة لغير مسلم، هذا حق للمسلمين، الزكاة حق للمسلمين فقط.
نعم.
وغير المسلم يعطى من الصدقة، يعطى هدية، يعطى إكرام، أما أن يعطيها من الزكاة هذا لا يصح زكاة.
نعم.
فإذا أسماها زكاة فإنها لا تصح زكاة، وعليه أن يخرج بدلها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى جبل اليمن قال له فيما ذكر له من فرائض الإسلام، وأخبره أن هذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي المسلمين، تؤخذ من المسلم وترد على من؟ على فقراء المسلمين، على الفقراء، لا على الأغنياء.
نعم.
وكذلك لا على غير المسلمين، فيتعين على الإنسان أن يكون حريصا على ذلك، وأن يعني قد بعضهم يقول هذه مسكين وهذا فقير وهذا مديون وهكذا، لا هذا كلام، هذا الكلام طيب، ولكن عندك سعة أن تعطيها، أن تعطيها أو أن تعطيه من حر المال من الصدقة أو من الهدية، أما أن تعطيه من حق الفقراء الذين فرضها الله لهم. الله تعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الحق فرضه الله لهؤلاء الصنف من الناس وهم إخوانك المسلمين، وإذا عطفت على غير المسلمين فأعطف عليهم حسن، ولكن من غير هذا الحق الذي كتبه الله لإخوانك المسلمين.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول دخلت والإمام يصلي صلاة الفجر، فهل أصلي سنة الفجر ثم ألتحق بالإمام؟
لا، إذا كان قد فرغ قد دخل قد شرع الإمام في الفريضة فلا ينبغي أن تتشاغل بنافلة، لا ينبغي أن تتشاغل، وإن كان طويلا، وإن كان صلاته طويلة تعرف أنه سيطول القراءة يقول خلينا ما شاء الله نسأل الحق في الركعة الأولى. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة،
يصليها بعد
لا حرج، يصليها بعد قضاء لا حرج.
زين فضيلة الشيخ، إذا الناس تصلي وهو في بيته إلى الآن فيقول أن أصلي السنة في البيت ثم أذهب إلى المسجد.
نعم إذا كان في بيته، نعم إذا كان في بيته وهو يعلم أنه سيدرك الجماعة فنعم، لأنه في بيته ليس في 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 في, في ساحة المسجد أو في وسط المسجد. أما هنا الإمام يصلي وخلفه الناس الصفوف وخلف الإمام وأنت تشذ عن الجماعة وتصلي النافلة لحالك، هذا يفعله كثير من السادة الأحناف الحنفية الذين يرون حرمة الصلاة النافلة بعد الفريضة بعد صلاة الصبح، ويرون وجوب ركعتي الفجر سنة الفجر يرون وجوبها فتفوتهم، فلذلك تراهم يعني يدخلون المسجد والصلاة قائمة ثم يصلون التحية ثم يلحقون، هذا قد يلتمس لهم العذر بأن مذهبهم كذا ويرون الشدة في ذلك، مع أن الأولى لهم ألا يفعلوا.
نعم.
بإمكانهم أن يقضوها بعد طلوع الشمس عندما يحتحلوا النافلة إذا كانوا يعني لا يستطيعون أن يقضوها، تقريدا للشافعي وأبي أحمد بعد الفريضة بعد صلاة الفريضة.
نعم.
فليقضوها وقت صلاة الضحى، هذا الأفضل. لأن يعني هذه الصورة المتكررة الكثيرة الموجودة في المساجد في هذا الوقت من إخواننا الأحناف ينبغي أن تكون مرشدة، أن
يعني تشوش قد تشوش على الناس،
يشوش على الناس ويشوش على الناس، وأيضا يعني كما سبق وأن الحديث واضح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمعنى ذلك عليه أن يتحروا أن يدخلوا مع الإمام ثم بعد ذلك يقضون نافلة الفجر عند طلوع الشمس إذا كانوا لا يريدوا أن يقلدوا من يرى جواز قضائها بعد الفجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل أو سائلة تسأل هل يجوز الخروج مع الخطيب في حديقة أو غيره من غير خلوة للتعرف عليه، لعلها تقصد بالخطيب فضيلة الشيخ الخاطب قبل العقد، لأن احنا قد يكون في الإمارات يسمون الخطيب بعد العقد أيضا يسمى خطيب
طبعا.
نعم، لكن في بلاد مثلا بلاد الشام وغيره يسمون الخاطب أو الخطيب قبل العقد يسمونه خطيب.
وصح هذا الكلام.
نعم،
هو الخاطب الذي ما زال في دور الخطوبة.
نعم، قبل الملكة.
قبل الملكة في دور الخطوبة، لأن النكاح له يمر بثلاث مراحل، الأولى مرحلة التشاور.
نعم.
والمرحلة الثانية مرحلة الخطوبة، والمرحلة الثالثة مرحلة العقد الملكة.
نعم.
يسمى الملكة. فمرحلة التشاور ومرحلة الخطوبة هذا رجل أجنبي.
إيه؟
ما زال أجنبيا عنها، حاله كحال سائر الرجال الأجانب، يجب عليها أن تحترز من أن تقع فريسة لذلك، فإن كثيرا من النساء ولا سيما الشابات يقعن فريسة لذلك، فقد يقعوا في المحظور وثم بعد ذلك يتنكر لها، أو قد يرى حتى قبل أن يفعل منكرا قد يراها سيئة الخلق أو هكذا فيختلفان، وبالتالي تخسر هذه الخطوبة. فيعني التفريط في المسائل الشرعية يوقع في محاذير كثيرة، فينبغي للناس النساء أن يتقين الله عز وجل.
هي الآن تريد أن تعرفه، لا تقول لا. هذه الطريقة لكي أعرفه، لكي أتعرف عليه.
الشارع الكريم جعلنا وسيلة للتعارف، أولا بالنظر إليها وهي تنظر إليه لا حرج، نعم. تنظر إليه وينظر إليها لتعرف ملامحه. أما الخبرة
سؤال.
الخبرة بالسؤال،
نعم.
بأهله أبوها وولي أمرها يسأل عنه، لأن هذه الفترة، هذه فترة تصنع، هذه الفترة الأولى خروجها معه كما يقولون كما يزعمون هي فترة تصنع، يتصنع لها من الكلام وتتصنع له من الكلام وهكذا، لأنها يعني من أجل كسب الود والمحبة، فهذه لا تحقق الغرض. لا تحقق الغرض، الذي يحقق الغرض هو الخبرة المعرفية التي تأتي من قبل السؤال عنه. فأبوها يسأل عنه، فإذا رأه كفؤا صالحا عندئذ رحب به وأدخله بيته وأراه ابنته، وإذا رأه غير ذلك يقول له والله يعتذر منه، وتكون المسألة عن بعد. أما أن يدخلهم في المعمعة في مثل هذه المخالفات الشرعية،
وهو أيضا في المقابل يستطيع أن يسأل عنها
كذلك، نعم. ولا يقدم على الخطبة بمجرد النظرة، وكما قلنا مرحلة التشاور، المرحلة الأولى هي مرحلة التشاور، وهذه مرحلة بالنسبة للرجل يعني من قبل أبيه وأمه يسألان عن الفتاة، وبالنسبة للفتاة من قبل أبيها وأمها يسألان عن الرجل.
هذا دكتور يعني زواج من أول نظرة يعني مباشرة،
هذا غالبا يقعه ندم، هذا غالبا يتبعه الندم، لأنه يكون غير مدروس وتكون عاطفية، هذه العواطف يعني تتكشف بعد ذلك بخلاف الحقائق. فلذلك يعني يتعين على الإنسان أن يكون متقيدا بشرع الله المتين ومستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هذا كاف، ينظر إلى وجهها وإلى كفيها ليرى محاسن جمالها ومحاسنها وخصوبة جسدها من خلال كفيها، لا أن تخرج يعني عليه يعني متبرجة بكامل زينتها وكذا، هذا دليل على أن لا خير في ذلك. فينبغي أن يتقيد الناس بآداب الشرع، وهو ما كان موجودا قبله في الأولين عند الآباء والأمهات، فإن كان الرجل لا يعرف المرأة لا يكاد يعرف، كانوا بينها إفراط وتفريط لا يعرفها إلا عندما تدخل عليه،
نعم.
هذا ما كان هكذا
بالحاف
نعم. ما كان يعرفها إلا وهذا تفريط، لكن الآن حصل الإفراط الشديد الذي يدخل معها في باب،
نعم.
السوالف وباب كما يقال في العميق،
نعم.
يدخلون في الأشياء التي ليست من خصائص هذه المرحلة.
واضح. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير. فضيلة الشيخ فاصل وبإذن الله تعالى نرجع إليكم، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107 فاصل 4 قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها
عدل التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها
شمس تغيب وفجر يشرق يوما الا محمد ما تنام من جو يوما
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها
قصيد فزاع على الأولى.
النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدواير والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
بعد دمع العين ذرابي والهوى ما أخذني يضرب وروه بي أبونا أرصاد
وقفك عيني طويل انشادي يبكي وليلة وليس غادي ويطير من غصن ليلة غصن على عروس الجميل ولعيد
ولا محقق احلامه صبرت وطال صبري على المكان
يا حمام النحايج بالغرام على الغصن صداح مضني البعد نقض جروح لها عدة عوام
يا بيت شاقتني ابياتك على الغضي اللي ضايق بزين طاب الشعير طابت حياتك فيها وصول
شلاتنا على الأولى. الأولى 107.4 فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم فتاوى. نذكر بأرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، في امرأة تسأل تقول أن أنا تزوجت برجل وكان هذا الرجل خبيث، والله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين، فهل معنى ذلك أني أنا أيضا خبيثة؟ ثم فضيلة الشيخ، يعني كيف يحكم الإنسان أن مثلا والله هذا الزوج خبيث ولا هذا الزوج طيب؟ إيش معايير الخبث والطيبة في الإسلام؟ يعني
الخبث معناها الزنا، في هذه الآية المراد ذلك الزنا يعني الزاني، كما قال الله عز وجل الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الله عز وجل في آيات أخرى الخبيثات والخبيثين الطيبات الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذه الآية نزلت في تبرئة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالمراد بالخبث هنا هو أنه إنسان كان يعني مشهورا بهذه الفاحشة، فاحشة الزنا. وهذه الفاحشة لا يجوز نسبتها لأحد إلا ببينة عادلة، وهي أربعة شهود يشهدون شهادة تفصيلية محققة، فإن كان دون ذلك فإنه يكون قذفا. والقذف يعني يوجب الحد بنص كتاب الله تعالى. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم فلا يجوز الإنسان يكون بذلك يعني قاذفا، والقاذف له حد في كتاب الله تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان أن يعني أن يكون حذر
من المحصنات
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. فكذلك الذين يرمون المحصنين المحصنات أي أو كذلك المحصنين فإن القذف يكون للرجل ويكون كذلك للمرأة على حد سواء.
طيب فضيلة الشيخ الآن إذا واحدة اكتشفت أن زوجها مثلا هكذا يعني مثلا يذهب هل المقصود الآن هي خبيثة أيضا؟
لا 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 ليس هذا ليس المراد يعني كنا نريد أن نصل إلى هذا المقصود. إذا حصل أن المرأة تزوجت رجلا له سابقة غير حميدة أو العكس فهل معنى ذلك أنه يكون زانيا أو هي تكون زانية أو أنها تكون خبيثة أو هو يكون خبيثا؟ لا يلزم من ذلك. إنما الآية تتحدث عن رغبات الناس حينما قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة معنى أن الزاني لا يرغب في العفيفة لا يرغب بمرأة حصيفة عفيفة وإنما يرغب في من كانت على شاكلته كما أن المسألة المرأة كذلك لا يعني تحرص على أن تتزوج العفيف إذا كانت هي يعني مبتذلة فلا تبالي بذلك فهي يعني ترغب في مثل ما كان على شاكلتها وكما يقول إن الطيور على أشكالها تقع فهذا المعنى. فهذا الآية تتحدث عن عادة الناس وعن غالب أحوال الناس في أن الزاني يرغب في من كانت على شاكلته وأن الزانية ترغب في من كان على شاكلته. ولذلك قال في آخر الآية وحرم ذلك أي الزنا وحرم ذلك على المؤمنين أي الزنا محرم. الزنا محرم الله تعالى يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلا يجوز إنسان لأن هذا شو الله عز وجل نهانا عن القربان والقربان يعني دواعي
بدون مقتن إنه كان فاحشة وساء سبيلا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الحاصل أنه نهى الله عز وجل المقتن هذا في في في
في نكاح أباكم
في نكاح ما نكح الآباء ما نكح من النساء ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء إلا ما قد سلف. الشاهد أن الله عز وجل نهانا عن إيش عن قربان عن القربان يعني عن كل وسيلة تؤدي إلى ذلك. الوسائل كثيرة الوسائل كثيرة فالنظرة بشهوة وسيلة والخلوة وسيلة واللمس وسيلة والمباشرة فيما قبل ذلك وسيلة هذه كلها وسائل. ولذلك صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان تزنيان وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والريل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني هذه مقدمات بريد البرائد البرد هذه والوسائل قد تصل إلى المقاصد. فلذلك نهى الله عز وجل عن هذه المقاصد لذلك نهى الله عز وجل حتى عن النظرة يعني الإسلام حرم الإنسان أن ينظر نظرة فاحشة. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يغضوا من أبصارهم يعني النظر السيء نهى الله عز وجل ذلك. وكذلك النساء نهينا عن ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كل ذلك لماذا؟ لحتى لا تصل هذه الأمور إلى هذه النتائج السيئة التي هي دمار للمجتمعات. في الحقيقة هذه دمار للمجتمعات هذه الفاحشة إذا ظهرت المجتمعات وإذا شاعت الفاحشة بين الناس فإن الله عز وجل يعذب ذلك ويمقته. وما وهذه الأمراض الفتاكة التي تحدث الآن كالإيدز وغيره إنما سببه مثل هذه انتشار هذه الفواحش يا ذنب الله.
نعم فضيلة الشيخ امرأة تسأل أو ما أدري والله رجل أو امرأة يقول هل يجوز التصدق بنية الشفاء أو بنية الزواج؟
نعم
بهذه النية
بهذه النية إنما لكل امرئ ما نوى ما دام نوى بهذا العمل الصالح أو نوت هي بهذا العمل الصالح أن يحقق الله لها مقصدها ولا سيما الشفاء. وقد ورد داووا مرضاكم بالصدقة ورد حديث أن التداوي بالصدقة هذا وارد. فمن فعل خيرا طاعة أي قربة بنية أن الله عز وجل حقق له عملا أو أمرا ما وقبل الله ذلك العمل ف فهذا يراد يحقق وقد يعني المرجو من الله عز وجل أن يعطيه سؤله وأن يعطيه مناه وأن يعطيه رغبته، لأن هذه قربة تقرب بها إلى مولاه سبحانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إنسان تصدق بنية أن ينال يعني وظيفة تقرب إلى الله عز وجل من أي أن يحقق له يفرج عنه ويتيسره، فإذا قبل الله صدقته فإن الله يكرمه، فالله أكرم إذا تقربت إليه وسألته وتبهتلت إليه من أن يردك خائبا. وكذلك مسألة الزواج، وكذلك مسألة الشفاء المرضى، وكذلك شفاء الخروج من الشدائد. فقد ورد في الحديث الصحيح: من نفس عن مسلم كربة، من فرج عن مسلم كربة من كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا جئت إنسان مكروبا، رأيته إنسانا مكروبا في أزمة في ضائقة، وفرجت عنه كربة بإعطائه شيئا، يعني السعي في حاجته فرجت كربته، فالله عز وجل كذلك يفرج كربتك من كرب الدنيا والآخرة. فهكذا يكون الجزاء من جنس العمل.
واضح فضل الشيخ. سؤال يسأل السائل، يقول: المسحور إذا قرأ سورة البقرة في كل يوم مرتين فهل يزال عنه هذا السحر؟
إن شاء الله. يا البقرة، سورة البقرة يعني من خصائصها أنها يعني تدفع السحر وتدفع البلاء، فقد كما ورد في الحديث أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة يعني المردة متمردي السحر. فهذه السورة مباركة، فمن قرأها بهذه النية مرة أو مرتين أو غير ذلك بهذه النية الصالحة، فإن الله عز وجل يحقق له مراده. وهذا الآن يعني الناس شاع بين الناس هذه بركة هذه السورة ويعني أثرها عليهم في مثل هذه الأحوال، فمن فعلها بهذه النية فإن الله يحقق له. أنت الآن ماذا تفعل؟ تتوسل إلى الله بكلامه، تتوسل إلى الله عز وجل بأجل التوسلات وأجل الصالحات وأجل القربات بهذه السورة الكريمة العظيمة. فالله عز وجل إذا قبل منك هذه القراءة، ولا شك أن القراءة مقبولة، قراءة القرآن مقبولة قطعا، لأنها كلام الله عز وجل، والله عز وجل تعبدنا بكلامه وتعبدنا بتلاوتها ووعدنا الأجر العظيم بقراءة القرآن الكريم. فلا غروة أن يحقق الله عز وجل له مراده بدفع الأذى ودفع السحر ودفع يعني الحسد ودفع العين بمثل ذلك. لكن بعض الناس يقتصرون في ذلك على المسجلات، يترك الإذاعة ويترك التلفزيون أو يترك الشريط ليقرأ له. لا، هذه ما تنفع، هذه ليست قراءة، هذا سماع للقرآن الكريم. إنما الكلام في أن تقرأ القرآن أنت أو أنت أو أنتم أيها البيت، أن تقرؤون هذه السورة، أن تقرؤوا القرآن كله، أن تقرؤوا ما تيسر. ولو التحصينات، يعني الناس لو أن الناس تحصنوا بالتحصينات الشرعية.
نعم، هذا في سؤال أيضا في نعم هذا الصدد، كيفية الرقية، كيف يرقي الإنسان نفسه، كيف يتحصن؟
يتحصن بالأذكار الواردة بالمحصنات الشرعية التي أولها يعني في صباحه وفي مسائه. في صباحه بالمعوذات وسورة الإخلاص وآية الكرسي وما ورد من الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المساء كذلك، وكذلك عند دخوله وعند خروجه وعند يعني استيداعه الله عز وجل ماله أو ولده أو بيته. هذه كلها محصنات، فالإنسان ينبغي له أن لا يغفل عنها. ما يعني 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 يصيب الناس كثيرا من هذه البلايا من هذه الفتن إلا بسبب غفلتهم عن الأذكار التي هي محصنات والتي هي مدافعات والتي هي وقايات. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا لمثل ذلك كله، فالناس يغفلون عن ذلك ويخرجون بغفلتهم بأعمالهم ناسين الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت. هديت يعني لأمرك وكفيت يعني السوء وهكذا وقيت يعني وقيت الشر والبأس والضر. هذا شيء عظيم. وكذلك الإنسان إذا تحصن في الصباح والمساء بالمعوذات وبآيات الكرسي والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال والأوراد التي جمعها بعض الصالحين كحزب النووي والورد اللطيف
حسن المسلم أيضا متوفر
حسن المسلم كثير. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نخرج إلى فاصل ونعود بعده بإذن الله تعالى.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
يا هين اخترب علينا الشريط مو لي اخترب
ابويا واشر شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره
هذا كله لشرطه واحد وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني ميحد القديم في هذا ما عندي شيء مثله لو بدور ما بحط
الله يطول عمرك يا ابويا كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4
يا عماني عبدك مضانيا والمبارد في مباسمك
سمعت في الهاتف ولا ريد صوت يصح يعوق واسقار يا مرحبا يا معنين خط الاقلامية مثايل شوقتني في معانيها
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
107.4 الأولى 107.4 فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم في الساعة الأخيرة من برنامج فتاوى والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. فضيلة الشيخ تسأل من كان يسأل عن رقية الأبناء يسأل أيضا يعني هل فقط يجوز الاقتصار على المعوذات وينفث على الأبناء؟
هذا أقل القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام كان يعوذهما بذلك كان يقرأ عليهما المعوذتين ويعوذهما بذلك. وفي الحقيقة التحصين قد يقول يحصل يعني بالمعوذات أو بآيات الكرسي أو حتى يعني بأي دعاء دعا الله عز وجل به الإنسان ربه في أن يحفظ ولده وأن يقيه أو نحفظ نفسه وهكذا يحصل كل ذلك. ولكن يعني الوارد العناية بالوارد والحرص على الوارد هذا مما ينبغي الاهتمام به لأن هذه أذكار لها أسرار ولها أنوار ولها خصائص وحينما دلنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها فإنها يعني ينبغي الحرص عليها كما وردت. ألا ترى حينما يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابية دعاء النوم فغير قليلا فيه فما قبلهن من النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قل ونبيك الذي أرسلت لأن لها أسرار لها يعني خصائص ينبغي الحرص عليها و الاتيان بها بلفظها. فالمعوذتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن بهما الحسن والحسين عليهما السلام فينبغي كذلك أن يحصن بهما الإنسان ولديه وكذلك يحصن بها نفسه يقرأهما وينفخه على نفسه. السيدة عائشة رضي الله تعالى كانت ترقي بهما النبي عليه الصلاة والسلام ونزلتا رقية في الحقيقة نزلتا رقية النبي عليه الصلاة والسلام من السحر الذي أصابه. فهكذا أهم شيء أن يكون الإنسان مع ذلك محافظا على هذه الأذكار لا يخترق من قبلها في الصباح وفي المساء وعند الخروج إذا ركب مركبة، إذا دخل خرج من بيته، إذا دخل بيته، إذا آوى إلى فراشه، إذا حتى إذا دخل بيت الخلاء، إذا دخل الحمام. النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا تحصين من ذلك، وإذا خرج كذلك منه. فهكذا الإسلام كله يعني حماية ووقاية للإنسان، وحصن حصين من أن يعني يصيب الإنسان شيء من الشر من قبل إبليس الشيطان الذي تحدثنا عنه سابقا، أو من قبل الحسدة الذين عيونهم حارقة، أو من الحوادث التي قد يصيب الإنسان حادث فيلطف الله عز وجل به، حتى وإن جاء الحادث فيتدرجه الله عز وجل بلطفه ويكون الحادث سليما. نعم.
زين فضيلة الشيخ، في عدة أسئلة، لو يعني نحاول أن نختصر في الجواب. في سؤال تسأل عن حكم الاحتفاظ بسرة الطفل من أجل التذكار، هي فقط السرة، ما سرة الطفل أو بقية المشيمة تأخذه للتذكار ليس للعلاج أو غيره؟
هو ينبغي أن ندفن، هذا لا يحتفظ به، ينبغي أن ندفن.
هل يؤثم الشخص؟
لا ما يؤثم، لكن ينبغي أن ندفن. والآن يعني المستشفيات عندها يعني بنوك لهذه لسرر الطفل الحبل السري.
نعم.
هذا فيه فوائد طبية كثيرة وتحتفظ بها المستشفيات لأجل مصلحة الطفل.
الخلايا الجذعية اللي موجودة فيها. نعم.
فيه نعم.
زين، هل يصح التبرع بها فضيلة الشيخ؟
يصح التبرع بها، يصح التبرع، لا حرج في ذلك، كما تتبرع بدمك، كما تتبرع بالشيء الذي لا يضر بك. إنسان يجوز له أن يتبرع بشيء من جسده بشرط ألا يلحقه ضرر من ذلك التبرع.
طيب. يعني
لا يتبرع بإحدى قرنيتي مثلا. نعم. يتبرع بكلية، يتبرع بالدم، يتبرع يعني شيء من جسده لا يتأذى به، لا حرج في هذا، لا يتأذى به، وكذلك. نعم. من انتفاع به ذلك أحسن.
الآن فضيل الشيخ، مثلا إذا يدفن الآن هذه المشيمة أو السرة، تدفن اي نعم، يجب ان تدفن في مقبره ولا اي في
لا المهم في التراب، حتى لا تاكلها السباع
الرمي في البحر.
لا ينبغي الرمي. نعم. لا ينبغي ان تدفنها في التراب.
نعم.
حتى لا تاكلها القطاوي او لا ياكلها السباع، لان جزء من بني ادم، مكرم من ادم. يسن لك ان تدفن شعرك الذي هو يعني من راسك وقد الناس، يسن ان تدفنه، واظفارك إذا قصصت أظفارك يسن أن تدفنها. نعم. هذه من كلها من أجزاء من بني آدم، ابن آدم المكرم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
فضيل الشيخ، امرأة تريد أن تذهب إلى العمرة مع زوجها، فتريد أن تأخذ الخادمة، والخادمة دون محرم، هل يجوز؟
والله إذا كانت هذه الخادمة مسلمة، وكانت هذه العمرة الأولى لها، يعني يجعلونها تعتمر معهم، فهذا أمر فيه سعة، لأن العمرة الأولى هي فريضة عند بعض أهل العلم كالشافعية.
إذا ما كانت العمرة الأولى، الآن أصلا الخادمة تأتي لوحدها دون محرم في
خليها هي تأتي بدون محرم، هذا أنت مسؤول عنها، لكن أنت هي بيتك أنت مسؤول عنها. إذا كانت الحاجة ماسة إلى خدمتها ولا تستطيع السيدة أن تغتني عنها، ففي القول الرفق المأمون على التوسع فيه، هذا يبيح لها ذلك على الأخذ بهذا.
نعم. في الحج والعمرة.
في الحج والعمرة على الرفقة المأمونة. لا مالك يا حينما قالوا الرفقة المأمونة وسعوه في جميع الأسفار، إذا رأوا كان إذا احتاج الإنسان إلى ذلك.
نعم. جزاك الله خير فضيل الشيخ. تسأل تقول أنا ما كنت أصلي أبدا، والآن هداني الله سبحانه وتعالى وبدأت أصلي، هل يجب علي أن أقضي جميع الصلوات التي ما صليتها في السابق؟
هذا هو الواجب.
كيف
تاب الله عليها؟ أنا أقول لك كيف تاب الله عليها، هداها، فمن توبة الله عليها أن تحرص على إبراء ذمتها مما أوجبه الله عليها، فلتقضي، تشرع في القضاء مع كل صلاة صلاة. إذا لم تستطع أن تقضي يعني جملة من الصلوات في اليوم، كانت مشغولة، كانت عاجزة، كانت هكذا، تقضي مع كل صلاة صلاة، مع
يعني تصلي مثلا الظهر مرتين،
تصلي الظهر
ثم تصلي قضاء
الفرض ثم تصلي الظهر قضاء، تصلي العصر فرضا ثم تصلي العصر قضاء، وهكذا تستمر بعدد السنين التي فاتتها. بعدد السنين أو عدد الأشهر أو الأيام التي فاتت.
هل ممكن أن تقدر يعني الواحد ما يمكن قد يضبطها يعني؟
هذا هو التقدير. هو التقدير أنها كم سنة ما صلت، كم سنة ما صلت، هذه السنوات التي كانت يعني في 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 غفلة عن الله عز وجل وفي بعد عن الله عز وجل تبادر بقضائها. الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء.
نعم.
قال في أول الحديث أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله، فاقضوا الله والله أحق بالوفاء. فمن دلائل التوبة أن الإنسان يعطف على الزمان الماضي ويبادر بالقضاء. هذا هو رأي الجمهور أهل العلم. هناك رأي آخر يقول بأنه لا يستأنف الآن، لأنه يقول أنه كان كافرا، يعني الآخر يقول أنه كان بترك الصلاة كافرا، وبالتالي كانت صلاته، كانت صدقاته، كانت أعماله الصالحة كلها هباء منثورة، لأنه ما كان يصلي، كان أي عمل خير، كان كافرا بنظر القول الآخر. لكن رأي الجمهور وهم الشافعية والمالكية والأحناف أنه كان عاصيا، أنه كان مسلما عاصيا. وهذا العصيان يقتضي الإنسان أن يبادر بتوبة الله عز وجل، بالتوبة إلى الله عز وجل بالقضاء.
والوقت موسع فيها إلى آخر الأمر
طبعا. هكذا
إذا توفي الإنسان وما أكمل،
وقد علم الله منه صدق التوبة بأن يقضي، فإن الله غفور رحيم.
نعم.
فإن الله غفور، الله علم منك أنك ستؤدي الحق الذي عليك وستبادر به، لكن عاجلتك المنية، فكان عاجلتك وقد شرعت بالتوبة.
نعم.
قد شرعت بالتوبة بأداء الحق الذي عليك، فالله عندئذ يعني غفور رحيم. لكن أن نتمادى ويقول خلاص هكذا ومن الآن، لا، وين الماضي؟
نعم.
الصلوات يعني أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب، يعني حينما يوضع في القبر وأتيه منكر ونكير الحساب والسؤال وهكذا ينظرون إلى صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر أعماله. شو بركة الصلاة؟ تقبل وسائر أعماله، قد تكون في نقص في الزكاة، نقص في الحج، نقص في الصيام، يكون هذه الصلاة شافية. وإن وجدت ناقصة ردت وسائر أعماله، يعني الباب الأول لمغفرة الله عز وجل. نعم. ولذلك كان أمرها خطير. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل يقول في مقولة لا جماعة إلا الجماعة الأولى.
إيه هذا مقولة فقهية، يعني لا جماعة كاملة.
أجرها يعني من حيث الأجر، يعني
من حيث الأجر لا جماعة كاملة. أو على الرأي الآخر يقول الذي لا تتكرر الجماعة في المسجد، في المسجد لا تتكرر الجماعة، ومن أتى بعد ذلك بعد الجماعة يصلون فرادى. هذا قول، هذا يقول به كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم يقولون ذلك. ولكن السادة الحنابلة هم وسعوا لنا هذا الباب، ولهم أدلة كثيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يتصدق على هذا، وكان قد أتى وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة أن يصلوا معه حتى يصلي جماعة، حتى لا تفوتوا الجماعة. ويعني هذا دليل على، وكذلك يعني قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فأي جماعة كنت فيها تحصل هذا الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله بإذن الله. إذا كان فضيل الشيخ شخص منفرد وجاء واحد فهو الآن يغير نيته، يقول هل يصح هذا الأمر؟
لا، هو ما يغير نيته،
المنفرد يغير نيته إلى صار إماما،
ينوي الإمامة، هو ما يغير، يعني كان منفردا فلما أتى به إنسان نوى أن يكون إماما له حتى يحصل فضيلة الجماعة، وإن لم ينوي كانت الجماعة للمقتدي لا له، إن لم يلاحظ أنه الآن أصبح إماما فيراعي من خلفه كان منفردا، يظل منفردا، وكانت الجماعة لمن اقتدى به. فلذلك حتى تحصل على بركة الجماعة وفضلها تنوي أنك أصبحت إماما لهذا الذي خلفك، وبالتالي يعني تدرك فضيلة الجماعة.
فضيلة الشيخ يسأل استخدام منتجات البحر الميت، يعني يقال أن البحر الميت هو مكان عذاب قوم لوط، فما حكم أن استخدام هذا يعني منتجات البحر الميت أو السباحة فيه للعلاج، وكذلك في الآثار الأخرى التي قد يكون دار عذاب، مثلا مدائن صالح أو غيره، يعني هي آثارهم موجودة، ولكنهم قوم معذبون، يعني عذبوا وأهلكهم الله تعالى، فما حكم الذهاب إلى أماكنهم؟
الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول إذا مررتم يعني بهؤلاء القوم المعذبين فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو تتباكوا. يعني الإنسان إذا مر بهذه الديار يعني يتذكر العذاب الذي حل بهؤلاء فيسرع، ويعني إن استطاع ألا يكون مقيما فيها فحسن. ولذلك حتى في النسك في الحج إذا شرع خرج الإنسان من وادي عرنة من عرفات وأفاض من عرفات واتجه إلى مزدلفة يمر بوادي محسر فيسن له الإسراع في هذا الوادي، لأن الوادي الذي عذب فيه أبرهة وجيشه الذين كانوا وفدوا إلى أو أقدموا إلى الكعبة لهدمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا، ولذلك ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررنا بقوم معذبين أن نذكر عذاب الله فيهم وأن نبكي من ذلك وأن نسرع السير فيه. فلا ينبغي أن الإنسان يقصد مثل هذه أماكن العذاب.
زين، البحر الميت بفضل الشيخ.
البحر الميت يقولون أنه فيه أطب وهذه الأشياء الآثار، وبعدين ليس قطعا أنه هو الذي غرق فيه فرعون وقومه.
لا، مو فرعون الشيخ، لوط.
قوم لوط. نعم. الذين قوم لوط قرى قوم لوط. على كل حال
يمكن فضل الشيخ بركة جناح جبريل عندما قلب الأرض.
نعم. لا هذا لا يمكن. الإنسان هم يقولون بأن هذه الأحجار وهذه الأشياء تفيدهم طبيا، ولكن لم يثبت هذا طبيا. فأعتقد أن مثل هذه الأشياء ينبغي تجنبها إن كان الإنسان يستطيع تجنبها، ما له داعي إلى لهذه الأشياء. إذا ثبت أنها هي القوم الذين عذبوا فينبغي اجتنابها
إن ثبت ذلك. نعم. ثبت ذلك. طيب فضيلة الشيخ، نختم بهذا السؤال. هي تريد أن تعمل دون إذن أهلها، يقول أهلها ما يرضون أن تعمل، فهل يجوز لها أن تعمل دون إذنهم؟
هي بالغة حرة رشيدة، فإذا كانت محتاجة إلى العمل وكانت يعني في بيئة آمنة فلا حرج عليه ذلك، ولا سيما إذا كانت محتاجة، لأن إذا كان أبوها غير كاف لها بنفقاتها فقد تكون بذلك تعيش بفقر ومعاناة.
نعم.
فإذا خرجت إلى عمل والمجتمع بحاجة إلى عملها وكان العمل طيبا فما الذي يمنعها من العمل؟ أبوها ينبغي له أن ينظر إلى مصلحتها، لا ينبغي التحكم هكذا في البنات أو في الأولاد من أجل المصالح الذاتية، لا ينبغي أن يعطون حرية ما دام يحسن العمل.
نعم. وما دام العمل فيه يعني فيه ضمن الضوابط الشرعية
آمن وآمن عليها وليس هناك فتنة ولا ريب، فما المانع؟ ليس في هذا عقوق وليس في هذا ريبة.
نعم.
إذا كانت هناك ريبة نعم له أن يتدخل ويمنعها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأن يعني البرنامج من الساعة 7 وحتى 9 مساء في كل يوم جمعة، ومن لديه سؤال وما استطاع أن يعني ما استطعنا أن نجيب على سؤاله يمكن أن يسأل الشيخ والمشايخ الآخرين عبر الخط المجاني للإفتاء 800-600، ويعني السادة المشايخ طوال أيام الأسبوع حتى منتصف الليل يجيبون على أسئلة السائلين. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في أيام قادمة وفي أسابيع قادمة كل جمعة، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107.4.
الكل واحد منا تساؤلات تشغله وأمور تصادفه في حياته اليومية يبغى يعرف حكم الشرع فيها.
امرأة تسأل والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحجني؟
كان سؤال عبر وسائل التواصل،
هل هذا مشروع؟ هل هذا سنة؟ ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟
وعندها للعلم دوم يكون الجواب.
فإن كان يصلي مع إمام مقيم
فإنه يجب عليه أن متى نقول بدعة؟ إذا قصد بذلك ما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك.
فتاوى على إذاعة الأولى يستقبل تساؤلاتكم، واللي بيفيدكم فيها فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى ويا محمد الكمالي كل جمعة من الساعة 7 للمغرب لين الساعة 9 في الليل على إذاعة الأولى.
برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.